بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء وكل لقاء أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، إنه على كل شيء قدير. المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد أن شريعتنا الإسلامية السمحاء رتبت ونظمت علاقة الإنسان مع ربه، وعلاقة الإنسان مع والديه، وعلاقة الإنسان مع زوجه، وعلاقة الإنسان مع أولاده ومع جيرانه ومع الآخرين، بل حتى مع الكافرين. شريعتنا الإسلامية السمحاء نظمت هذه العلاقة تنظيما عظيما. ولذلك ربنا عز وجل حينما خلق الإنسان جعل الإنسان محتاجا إلى غيره، وجعل الإنسان قائما في واقع الأمر في كثير من جوانب حياته على غيره، من ذلك ما يتعلق بقضية الولادة. فالله تعالى خلق الخلق من آدم، خلق جنس الإنسان من آدم، ثم جعله نسلا يتوالد بعضه بعضا. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وحينما نتأمل في قضية الحقوق نجد أن أعظم الحقوق هو حق الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه الخالق سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا أمر متقرر في الفطر ولله الحمد، فما من مخلوق إلا وقد انطبع في صدره وغرس في جبلته أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. ولذلك الفطر مجبولة على هذا، وحاجة الخلق إلى ربهم جل وعلا وبارئهم فوق كل حاجة. ولذلك تجد القلوب دائما تلجأ إلى علو، إلى الذات الإلهية، تسأله وتستغيث به وتدعوه. وحينما نتأمل في الحقوق أيضا نجد أن أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل هو حق الوالدين. لماذا؟ لأن الله تعالى جعلهما السبب في وجود الابن في هذه الحياة. فالله تعالى جعل الوالدين سببا في وجودك أيها الإنسان في هذه الحياة، ولذلك عظم حقهم. ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل ونتلوه نجد أن الله تعالى ما ذكر حقه إلا وأعقبه بذكر حق الوالدين. يقول عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. ويقول عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. ويقول عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله أكبر. يذكر ربنا عز وجل حق الوالدين بعد حقه. أي حق هذا؟ أي رتبة تلك؟ إنها رتبة عظيمة، هي حق عظيم كفله الله عز وجل لهذين الوالدين، وأيضا وصى بهما كثيرا. قال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. والآيات في هذا كثيرة جدا. أما النصوص النبوية فدواوين السنة مليئة بذكر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي تشير إلى حق الوالدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الوالدين، بل كان الأنموذج الرائع والمثال الجميل عليه الصلاة والسلام لأداء الحقوق. فلكم أن تتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه عز وجل منكسرا بين يديه، منطرحا على عتبات مولاه جل وعلا، يستأذنه في أن يزور أمه وقد ماتت على غير الإسلام، فأذن الله عز وجل له فذهب ليزور قبر أمه من دون أن يدعو لها وإنما ليسلم عليها. جاء في بعض الروايات قال وذهب معه 1000 مقنع، يعني من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فزار أمه في قبرها عليه الصلاة والسلام وسلم عليها أداء لبعض حقوقها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأن حق الوالدين عظيم، بل إنه جعل عقوق الوالدين من الموبقات المهلكات، وبين عليه الصلاة والسلام أن الإخلال بهذه القضية أمر غاية في الخطورة. ولذلك صح عنه كما في السنن قال عليه الصلاة والسلام بابان معجلان، البغي والعقوق. وهذا لا شك أنه يدق جرس الإنذار في قلب كل من يريد الله والدار الآخر، في قلب كل من يعلم بأنه سيمر على الصراط المنصوب على متن جهنم وأنه لا يمكنه النجاة إن لم يكن حقق شيئا من هذه الحقوق أو الواجبات كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من العقوبات، لا يخفاكم أن العقوبات على أنواع، منها ما جزاؤه يوم القيامة، وهناك عقوبات أراد الله عز وجل أن تكون ماثلة من جهة الجزاء أمام كل أحد، ألا وهي البغي والعقوق، البغي الظلم والبهتان وظلم الآخرين، التعدي على حقوقهم أو الكذب عليهم، وكذلك العقوق، عقوق الوالدين. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، وأعظم العقوق وأعظم الرحم هم الوالدان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر حق الوالدين عليهم من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. حينما ننظر في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هنا لم يكتف النص القرآني عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك حينما أوضح أن الوالدين أو الوالدان لا يمكن للمسلم أن يقارنهما بغيره، بمعنى أن حقهما عظيم. ولذلك جاء التعبير القرآني في تصوير مسألة العلاقة بين الوالد بين الولد ووالده إلى درجة أن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن لا يقول لهما أف. يقول عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. كلمة أف هذه يحرم على الإنسان أن يقولها في وجه والديه أو في ظهرهما، بمعنى أن هذه الكلمة، حتى إن بعض أهل العلم قالوا هذه لا تسمى كلمة وإنما نفثة مصدور، وإنما تضجر في طريق في 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 أسلوب في أسلوب هذا التأفف يخرجه الإنسان حينما يضجر من والديه، يتأفف منهما بقول أف، حتى قالوا بأنها ليست بكلمة وإنما هواء يخرج من الصدر بسبب ضيق في الصدر وانزعاج وسآمة ولا تقل لهما أف. إذا كانت كلمة أف تمثل عظيما من العظائم وكبيرة من الكبائر. فما قولكم أيها المؤمنون بمن يرد على والديه أقبح الرد؟ وما قولكم بمن يسب والديه؟ وما قولكم نسأل الله العافية والسلامة بأحوال بأناس بلغ بهم الحال إلى ضرب والديهم؟ نسأل الله العافية والسلام. والله إنه لأمر يكاد يظلم له ما بين السماء والأرض، ما عرف أبدا عند العرب فضلا عن المسلمين الذين زكاهم هذا القرآن وزكاهم هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما عرف عنهم أنهم كانوا بهذا المستوى، بمعنى أن تكون ظاهرة ظاهرة. نسمع الجرائد ونسمع الأخبار ونقرأ حقيقة ما يقطع نياط القلوب من شباب بلغت بهم القسوة إلى درجة أن يمد يده على والديه أو أحدهم، بل في بعض الجهات من قتل والده أو والدته، نسأل الله العافية والسلام. ولا شك أن هذا بلغ من العقوق مبلغا عظيما، ولذلك هذا الجنس من أبعد الناس عن رحمة الله رب العالمين، نسأل الله العافية والسلام. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا مظهر من مظاهر البر، أن الإنسان لا بد أن يواجه والديه بالقول المعروف بالقول الطيب، وقل لهما قولا كريما، اسم جامع لكل كلمة تلذ لها الأسماع وتطرب لها القلوب والنفوس، القول الكريم، القول الطيب، القول الجميل الذي يؤنس الوالدين ويفرحهما، هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يفعله. ولذلك قضية العقوق أيها المؤمنون قضية في غاية الخطورة، وقضية العقوق ليست مفسدتها قاصرة على ذات العاق، وإنما هي متعدية لمجموع الأمة، بمعنى أن الأمة التي تخاف الله والأمة التي تريد أن تعيش دائما في منطقة الأمان ينبغي أن لا يكون بينها عاق. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا جلس في الدرس قبل أن يبدأ بالدرس قال: ناشدتكم الله، هل بيننا عاق؟ فإذا قيل لا قال: بلغني أن الرحمة لا تنزل على قوم بينهم عاق. يريد أن يخرجه من المسجد، لا يجلس أبدا عاق. ولذلك شؤم العقوق يبقى وصمة عار يتناقلها الأولاد عن الأجداد، حتى إن كثيرا من القبائل وكثيرا من العوائل يسألون حينما يريدون أن يقدموا إلى الاقتران أو الزواج ببنت، يسألون غالبا عن الرحم، هل بينهم رحم؟ فإذا قيل أن فيهم جد من أجدادهم عنده شيء من العقوق قالوا: أعوذ بالله. فولوا هاربين لا يلوون على شيء، ذلك لعلمهم بأن العرق دساس، وأن هذه القطيعة قد تنتقل إلى الأحفاد وإلى هذه الذرية. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه نموذج رائع وجميل ومشرق في قضية البر، كان يأتي لأمه وكانت مشركة فكان يقول لها أسلمي، وكان يدعوها إلى الإسلام فكانت تنال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مرة من المرات جاء أبو هريرة يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أمي أدعوها إلى الإسلام وتأبى. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا بهداية أم أبي هريرة، فرجع أبو هريرة موقنا بأن الله سيستجيب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع يديه إلى السماء نزل المطر مدرارا، وإذا وضع يده على الجرح برئ بإذن الله، وإذا وضع يده على الضرع الجاف امتلأ حليبا لبنا سائغا للشاربين. فلما دعا قال أبو هريرة: فذهبت إلى البيت فطرقت الباب وإذا بأمي تقول لي: انتظر انتظر، وأسمع خرير الماء، فعلمت بأنها تتوضأ. فلما فتحت الباب لي قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فدخلت في هذا الدين، وكان أبو هريرة يبرها برا عجيبا، حتى إنه مرة من المرات أبطأ على أصحابه وهم ينتظرونه فقالوا له: لماذا أبطأت يا أبا هريرة؟ قال: كنت أقلب وجهي في روضة من رياض الجنة. قالوا: كيف ذلك؟ قال: كنت أضع خدي على رجل أمي، لعلمه بأن الجنة تحت أقدام الأمهات. قالوا بأن أبا هريرة ما كان يخرج حتى يستأذن والدته بالخروج. هذا هو المثال الحي الذي ينبغي للناس أن يحتذوا حلوه. مظاهر بر الوالدين أيها الإخوة الفضلاء كثيرة جدا، من ذلك أولا إطاعتهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيجب على الولد ويجب على الولد سواء كان ذكرا أم أنثى أن يطيع والديه في طاعة الله عز وجل، وأن لا يعصيهما في شيء ما دام أنه في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل ذكر حقهما بعد حقه جل وعلا. الأمر الآخر أن الأمر ولو كان في نوافل العبادات فيجب عليه أن يقدم بر والديه على نوافل العبادة. ولذلك البخاري في صحيحه بوب بابا في وجوب استئذان الوالدين للخروج في الجهاد، يعني لا يجوز للإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله حتى يستأذن والديه. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أشتهي الجهاد في سبيل الله. قال: هل لك من والدين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاءه رجل من اليمن قال: إني أريد الجهاد. قال: هل لك من والدين؟ قال: نعم، لي أم. قال: كيف تركتها؟ قال: تبكي. قال: ارجع إليها فأضحكها كما أبكيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى في قضية طلب العلم يجب أن لا تخرج في طلب العلم إلا بعد رضا الوالدين. ولذلك جمع من السلف الصالح رضي الله عنهم تركوا الرحلة في طلب العلم، مع أن الرحلة سنة عند أهل الحديث وعند أهل العلم، تركوا الرحلة في طلب العلم امتثالا لأمر الوالدين أو أحدهما لأنهما رفض. منهم الإمام الذهبي، هذا الجهبذ العظيم ما استطاع أن يرحل لأن والده كان يمنعه. إذن حتى في قضية العلم، حتى في قضية الصلاة، انظر إلى القضية هذه التي تشير إلى عظم حق الوالدين. لو أن إنسانا يصلي النافلة فنادته أمه أو ناداه والده، فهنا إذا علم بأن الوالد أو الوالدة ستغضب أو سينزعج أو سيكون في حرج، يجب عليه أن يقطع النافلة ليستجيب لأمه أو لأبيه. لأن إذا تعارض حقان ينظر في أقواهما، ولا شك أن استجابة نداء الوالدين أقوى من الاستمرار في النافل. وحادثة جريج الراهب كما عند مسلم وغيره معلومة، فجريج كان عابدا فنادته أمه وهو في الصلاة: يا جريج يا جريج. فقال: اللهم أمي وصلاتي، يعني يحدث نفسه: أستمر في صلاتي أو أستجيب لأمي. وكررت هذا النداء 3 مرات، ثم غضبت عليه فدعت فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وفعلا حصل له أمر عظيم، حيث إن امرأة كانت تسمى عناق، زانية، بغي من بغايا بني إسرائيل، قال لها سمار الليالي الحمراء، قالوا لها: أنت أغويت كل أحد لكنك لا تستطيعين على جريج. فقالت: دلوني على صومعتي. فجاءته ثم تعرضت له وكان يمتنع ويأبى، فخرجت وقد غضبت من فعلته، فقد اتقى الله عز وجل، فذهبت إلى راع بجوار الصومعة فوقع عليها، يعني بالزنا، ثم حملت منه. وبعد حين قيل لها بعدما ولدت: من أين لك هذا الغلام؟ فاتهمت به جريج الراهب أو العابد، فجاءوا به وقد هدموا صومعته، فجروه حتى أوقفوه، ثم سألهم عن السبب، فقالوا: أنت زنيت بهذه المرأة وأنت تزعم بأنك عابد. فقال: أين الغلام؟ فجاء بالغلام فطعن بإصبعي في خاصرته، ثم قال: من أبوك يا أيها الغلام؟ فقال: أبي ذاك الراعي. فلما شاهدوا هذا أكرموه، ثم قالوا: نبني لك صومعتك من فضة وذهب، فقال دعوا صومعتي على ما هي. الشاهد أن الله تعالى استجاب لدعاء الوالدين، استجاب لدعاء الوالدة، وكان من أيضا رحمتها بولدها أنها دعت بماذا؟ قالت لا تريه، لا تمت حتى تريه وجوه، ما قالت لا حتى يزني، وهذه رحمة من الوالد أيضا. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 3 دعوات مستجابات، ومنها دعوة الوالد على ولده. وهذه أيضا قضية ينبغي للمسلم أن يحذر الحذر كله من أن يدعو على أولاده. دعوة الوالد على الولد مستجابة، يحذر الإنسان، لأنه في ساعة غضب قد يدعو فيجد، فتجد الدعوة باب إجابة، فلربما هلك الولد أو وقع فيه شيء عظيم. الأمر الآخر من مظاهر بر الوالدين صيانتهما واحترامهما وإكرامهما حال الكبر على وجه الخصوص. مما يوسف له أن كثيرا من أو بعض الشباب، لا نقول كثير لأن ولله الحمد في الأمة خير، وفي الأمة وفي هذه الأيام نماذج هي تيجان على رؤوسنا من شباب يبرون آباءهم برا والله لا مثيل له. شاب بقي 13 سنة في غرفة والده في المستشفى ورفض الزواج برا بوالده حتى توفي رحمه الله تعالى. المقصود بأن بعض الشباب قد يضجر من والديه حال الكبر، ثم أول ما يفكر به ويقدح الشيطان في ذهنه أن يذهب به إلى دور العجزة، إلى هذه الدور حتى يتخلص من هذا الثقل الذي أو من هذا العبء الذي أثقل كاهليه. ولا شك أن هذه قمة العقوق، هذا الأب في هذه الفترة أحوج ما يكون إليك، كما قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في الحقيقة أن هذه المسألة غاية في الخطورة. صحيح أن دور الرعاية تقوم بجزء كبير من تحمل المسؤولية، ولكن أين البر؟ أين التدين؟ أين التعبد لله عز وجل بخدمة الوالدين؟ بخدمة الوالدين. ولذلك هذه المسألة كثير من الناس يعتقد بأنه إذا ذهب فقد صنع معروفا، وهو في واقع الأمر صنع أمرا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. كثير من الأبناء أيضا تجده يقدم طاعة الزوجة على طاعة الوالدين، تجد كثير من الأبناء يقدم رغبات الأصدقاء ورغبات الأصحاب على طاعة الوالدين أو على حق الوالدين، الحق الواجب. ولا شك أن هذا أمر غاية الخطورة. هذه المسألة في الحقيقة، مسألة بر الوالدين، مسألة عظيمة. ولذلك أوصي نفسي وإخواني ومن يسمعنا بالعناية بها، وبمعرفة بأن حقوق الوالدين سبب من أسباب دخول النار، وبر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة، بل إن بر الوالدين سبب من أسباب تكثير الذنوب والسيئات. فقد يكون عند الإنسان ذنوب وسيئات، لكن ببره لوالديه أو أحدهما يكفر الله عز وجل عنه الخطايا والذنوب، وتتحات عنه هذه الذنوب والخطايا كما يتحات عن الشجرة ورقها اليابس. هذه خاطرة وكلمة في مثل هذا الموضوع الحساس. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لبر الوالدين، وأسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضوانه، إنه على كل شيء قدير. ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله رب العالمين إلى من أسهم في إقامة هذا اللقاء، وهم الإخوة في مشروع تبارك وعلى رأسهم الشيخ ناصر الدوسري. وأيضا الشكر موصول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على جهودهم المشكورة والمذكورة، ولكم على حسن الاستماع والإنصات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.